محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال وسننه، العبارة وسننه مفروض راجع للطواف، وجمعه أطوف. أطواف أطواف ماشي. سنن الطواف، لكن نحن بالفعل عندما نقرأ الآن السنن ليست كلها سنن طواف، بل هي سنن حتى دخول الحرم، ليست مجرد سنن طواف. نعم، قد يقول لك عندما تدخل الحرم ادخله حافيا، يعني مصدق الطوف بعد الدخول باعتبار أن تحية المسجد الطواف بالبيت. فلكن إذا كانت سنة الدخول للحرم هي سنة للطواف باعتبار مثلا ملازمة متشرعية بينهما. والسنة بعد ما شرحت الشيء،
لا أنا جابوا السنة
صاروا شخص، ها حيصيروا دقيقة هلا.
أنا جابوا السنة الذكرة أن شرط صحة الطواف أن المرأة يكون كاشفة الوجه، هذا شو دليل شرط صحة مو متروك لحظة أفضل عزيز.
ما أدري هذا، ما شايف، ما ملاحظ، ما أدري، قد تكون في روايات تذكر هذا، ناسي أنا صراحة. وسننه الكلام في سنن الطواف كما قلنا، أو سنن مطلق الدخول إلى مكة. أول سنة ذكر الدخول الغسل. طبعا بالنسبة للأغسال المعتبرة المذكورة في كلمات الفقهاء ذكرت خمس أغسال. عندنا الغسل لدخول مكة، عندنا الغسل لدخول الحرم، عندنا الغسل لدخول المسجد، وعندنا غسل لدخول للطواف، وعندنا غسل لدخول الكعبة. كل هذه أغسال قد ذكرت في كلمات الفقهاء. الغسل بالنسبة لدخول مكة بالوسائل الجزء الثالث، خليني أقرأ لك واحدة واحدة. هل أتكلم؟ الغسل دخول مكة بالوسائل الجزء الثالث عشر صفحة 200. طبعا بس من باب الإشارة في بالروايات في أسماء آبار، مثل هلا ذكرون يذكرون الماتن، يقول بئر ميمون وبئر فخ. بئر ميمون تدروا أنتم، نحن تتذكروا أكثر مرة رسمنا الكعبة برسومات دقيقة جدا، كانت الكعبة كانت هنا عادة، هذه الجهة الجنوبية، هذه الصوب، هذا صوب الحجر، تلك الصوب اللي هي الجهة الشرقية بتصير
صوب
الحجر إسماعيل، كل هناك الشعائر تلك المنطقة كلها، يعني الصفا والمروة ومنى مزدلفة الجمرات العرفات كل هذاك الصوب، اتفقنا؟ كلها بذاك الصوب يصير ذا على جهة الشرق الكعبة، توقف على الكعبة جهة شرق الكعبة كل هذه هناك. بئر ميمون يقال بأنه تلك المنطقة، يقال أنه في تلك المنطقة. طبعا هالأيام لا في بئر ميمون ولا في بئر، ما في شيء، بئر زمزم مو موجود، موجود مو زمزم ما موجود،
ما في علامة
إيه بئر لابد تغتسل منه يعني، ما في بئر. وفي عندنا أيضا بئر آخر مثلا اسمه بئر فخ. بئر فخ هو اللي قتل فيه علي بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، حسين بن علي، عفوا، حسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هو ابن عمه الإمام القاضم صلوات الله تعالى عليه. فخ سابقا كانت خارج مكة، لسه بيقال بعيدة ثلاث أميال، ثلاث فراسخ عن مكة، ثلاث أميال يقولوا يمكن عن مكة، فراسخ، ثلاث فراسخ عن مكة، لكن الآن صارت تصور داخل مكة، يعني ما صور بعدها خارج مكة، يعني آخر شيء مكة تضخمت. وبيقولوا أنه يقال، سمعنا سابقا أنه في حي الآن في مكة اسمه حي الشهداء، هناك فخ، ما في اسم فخ بمكة الآن، لكن في منطقة اسمها حي الشهداء داخل مكة. عم فتش عليها؟
يعني هو
اندفن هناك؟ إيه، يقال أن هذا حي الشهداء هو هناك فخ التي قتل فيها وقبره فيه فخ. شو؟
هذا صلوات.
هاي.
قبر فخ.
اي شو وجدت حي الشهداء بمكة؟ قديش بعيدة عن الحرم؟ ثلاث فراسخ.
بعيد.
انه قتل مؤمنون قتلوا هناك. مقصودي انه هذه حي الشهداء يقال هنا. طبعا ما في بير. ما جد. انا مقصودي من طرح هذه المسألة انه عندما نقرأ الروايات مع بعضنا البعض. هل هذه الروايات
خمس كيلوات
إذا خط نار يعني يفرسخ واحد هذا يصير. بس على كل حال ما نريد بيانه في المقام بأنه إما أنت على كم مشتبه أنت قد تكون مش ثلاث فراسخ
فرسخ.
شفت شلون أنت مشتبه هذا سبب الاشتباه. هذا
هو
هذا ما هذا سبب الاشتباه هذا إيه ما ترد عليه أصلا ما تصدقه يعني. على كل حال أنت سبب ما عاش تحكي معانا ما تتكلم معايا ما أدري ما عاش تكلم معك بحياتي على كل حال ما أريد تنبيه على شيء آخر أنا أنه أن الروايات التي نقرأها ينبغي أن نفهم منها هل الروايات عندما ذكرت هذه الآبار ذكرتها تعبدا أو لا ذكرتها أنها باعتبارها مواضع معروفة قريبة إلى مكة قريبة إلى الكعبة قريبة إلى الحرم قريبة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. يعني هل هذه الآبار هي لعلها مثلا جاي من جهة صوب المدينة يعني هي فخ على جهة المدينة تصير باري فالجاي من صوب المدينة آخر منطقة يجد فيها مياه لعله ماذا بئر فخ فتفضل روح ماذا اغتسل هناك. الجاي من صوب آخر مثلا يمر من طريق مثلا بئر ميمون اغتسل من هناك. ولا ذكر بئر ميمون وبئر فخ لم يذكر لأجل ماذا تعبدا بهذه الآبار فعلا بل هذه تذكر باعتبار. ولا إذا جبت أنت معك ماء وانت اغتسلت أثناء الطريق لا مانع من ذلك فعلا. نقرأ ونشوف ماذا نفهم من هذه المعاني أو لا. وسائل الجزء الثالث عشر صفحة 200 الباب الخامس من أبواب مقدمات الطواف رواية الأولى صحيحة الحلبي أمرنا أبو عبد الله أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
ما في بئر.
أي ما في أنهار هنيك معروفة. في هنيك أنهار وينابيع خلابة وفي جنائن معلقة كان. شو بده يكون في مي هناك؟
لا أقول منطقة.
نغتسل من فخ. شو من فخ يعني؟ نغتسل.
مائها.
نغتسل بتقول نأخذ معنا مي من فخ؟ بسم من فخ؟
نغسل بلا.
اي والله ما درس مش بلاغه ما درسين احرف جار عن الاحرف. طبعا انا بئر ميمون وبئر فخ بنعرفهم ومذكورين في بعض الكتب. هذا بئر عبد الصمد اصلا ما بنعرف عنه شيء
حتى صار في وسائل مو حاضر من فخ او بئر ميمون او بئر عبد الصمد مو حاضر.
قال أبو عبد الله إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلعن عليك وامشي حافيا وعليك السكينة والوقار. رواية الثالثة طبعا الرواية الثانية مو معتبرة السند بس فيها بعض أصحاب الإجماع وتعرفوا أن أصحاب الإجماع فيهم أقوال. في عندنا قول بأن أصحاب الإجماع كل من روى عنه فواثقة ولو كان بواسطة فمروي عنه ولو كانوا اثنين بالسند يكون كلهم ثقات. قول آخر يقول أصحاب الإجماع بس المباشر يروي عنه ماذا ثقة. قول ثالث يقول أصحاب الإجماع لا ينظر إلى السند من بعدهم لا أن من يروون عنه هو ثقة. وقول الرابع يقول بأن أصحاب الإجماع ثقات
زين بس
وفقهاء.
ليش هو معتبر؟
لأنه في هذا عجلان بن أبي صالح. من هو هذا؟
فيها محمد كشجان محمد
سعود
قال سمعت
عليه
بن حسن
علي فقال يقول أجران أبو صالح ثقة. أبو صالح ثقة؟ بالي إذا كان هكذا لا بأس. أنا عندي
أبي صالح. أبو صالح صالح
لا في لانه في بالتهذيب عجلان بن صالح اذا كان هذا ابو صالح لا باس. قال ابو عبد الله اذا انتهيت الى بئر ميمون او بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع عن عليك وامشي حافيا وعليك السكينه والوقار. روايه ها ما ادري وثقتهم بس اغلبهم مشتبهين والكلام مع السيد والصحيح مع السيد الخول رحمه الله تعالى.
شنو ميزتهم يصير
فقهاء؟
شنو
لأن كانت الطائفة ترجع إليهم بما هم فقهاء، والفقاهة كانت في تلك الأيام إحدى أمارات الوثوق، فميزتهم فقاهتهم وأن أخبارهم أكثر وثوقا من أخبار غيرهم لأنهم فقهاء يميزون بالواقع ما بين التقية وغيرها ومشاكل هذه الأمور، هذه ميزتهم الوحيدة. أما دعوة أنه لا يروي إلا عن ثقة من يتعبد بالسند ما بيحق له، نحن بحقنا نجعل له ميزة لرواياتهم جماعة الوثوق، أما جماعة الوثاقة ما يحق لهم ذلك أبدا. هذه العبارة لأن أنت اقرأها مع تعليلها، اقرأها مع تعليلها وانقاد لهم بالفقه. على كل حال البحث مبين، بحث مبين في أطيب المقال في كليات علم الرجال، ورددنا على كل المذكور مبدئيا اللي كنت بعرف، ولا في شغلات جديدة ما بعرفها، بعض شغلات جديدة لا أعرفها لا أدري، رددت على كل الأفكار التي سمعتها في حياتي ما قرأته وسمعته فرددت عليه فعلا. أما إذا في شيء مكتوب جديد أو مسموعات جديدة لا أعرفها بحث آخر، بس كنت قد سمعت أمورا أخرى. شو؟ من هو؟ من هو؟ أطيب المقال؟ سبحاني؟
كليات أول ما سمعته أول ما شفته أقرأت
لا ما أنا كاتب أني معلق على تحت حاشية على كتاب السيد الخوئي مو على كتاب السبحان.
الكليات
وعن عبد الحميد عن ابن سماعة الحسن عن غير واحد سند معتبر عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال إن الله عز وجل يقول في كتابه طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهرا. وهذه الرواية المعتبرة تدل، اسمع يا أستاذ، أنه لا يطلب منك أن تغتسل غسلا مجزئا حتى لو ريحتك ظلت طالعة، مقصود منك ماذا؟ غسلا فيه نظافة عرفية مضافا إلى الغسل الشرعي. أنت لا يطلب منك غسلا فقط شو مبرئ للذمة، تدري في ناس بتغتسل عادي لعله بيزيد وسخ، يعني نحن بدك غسل ماذا؟
ليش ما يقول ان هي اصلا مدلة على الغسل؟
والله هذا بعض الاخوان هنا بيكونوا فاضيين بال يعني، وانا بدي اكون فاضي البال يعني، ومنين تكون فاضي البال انا؟
تطهر
بالي. شو قلت؟
اقول ليش ما تقول ان اصلا ما يدل على اعتبار الغسل؟ غسل عرقه او تطهر عادي مثلا وضوء
بمجموع الروايات. هذا انت كثير كثير تعبان انت.
بس هذه ما انت،
نحن مو هكذا نفكر، مو مثل عقلاتك، نحن فكر مثل عقلاتي يا اخي، بدي صار عايش مع لقد لبست فيكم عمره. شو هذا ولو
هيك تسلم على هذه مو الحين خلي على هذا ما
دين ما بناخذه بهالطريقه نحن الحمد لله.
انا ما قلت
ايه
بالي
شيخنا هذه عمل اي واحد ليش ما احترمها
بيانتها في بحث احدى الاجوبه طرحته مفصلا لا بالبصائر موجوده ارسال عن غير واحد اماره الوثاقه يمكن تخريجه على حساب الاحتمالات ممكن وعلى اساس الاستفاده والوثوق ممكن لا سيما شخص مثل ابن سماع الذي قيل بحقه قلما يروي عن ضعيف قلما يروي عن ضعيف هذا التعبير بحقه حساب الاحتمالات يكون فيه اقوى من غيره بكثير
يعني مو مطلق
أن نقبل
هذا
ها؟ نحن نقول هكذا نقول بأنه على مستوى بعض الشخصيات ينبغي أن تكون مقبولة عند كل البشر عند كل البشر ينبغي أن تكون مقبولة لهن هؤلاء الشخصيات الذين لا أقل عرفوا بأن أكثر رواياتهم عن الثقات مثل ابن أبي عمير
ابن فضال.
مثل ابن فضال حسن بن علي بن فضال ومثل حسن بن سماعة هؤلاء لأنه أغلب على فكرة أكثر غيري واحد بهؤلاء الثلاثة. فهذه مجموعة ينبغي أن يكون من البديهيات أنهم إذا روى عن غيري واحد ماذا تكون معتبرة عند الكل. أما في شخصيات أخرى نعم تختلف، إذا تشوف حساب الاحتمالات تلاحظ قديش كمية رواياته عن الضعفاء. لكن في طريق آخر اللي هو عبارة عن الاستفاضة، أن واحد ثلاث روايات يرويها ثلاثة نقلوا عن واحد، قد في احتمال أن هالثلاثة يجتمعوا على الكذب على شخص من الأشخاص. هذه النقطة، هذه عادة نحن نطبقها على مثل الشيخ الطوسي بلحاظ مشايخه. بس طبعا الشيخ الطوسي نحل مشكلتنا بطريقة آخر، أنه أسانيده عندنا إياها، فنحن بنعرف من هني مشايخه عادة، بس يقول جماعة عن فلان، فنحن بنعرف سنده عن فلان عن مين مر. عادة بيكون في بقلبه مفيد وفي بقلبه واحد ثاني وكذا، بنعرف الأسانيد عادة وين تكون موجودة.
عدة الكلين
هم شديد؟ عدة الكلين؟
عدة لو ما عرف لأنه
أصحاب إيه بالي
إحنا العدة أحيانا يصير واحد منهم بس ثقة عليك،
الثقة عندك يعني
إيه
بالي
لا عندي شديد الصدر سيدة
فوق بالي. هذه أخبار الدخول مكة، أخبار دخول الحرم صفحة 195، أخبار دخول الحرم روايات مثلا مثل رواية أبان بن تغلب.
الرابعة يا شيخنا عشان ننزل إنه عن علي عليه السلام إنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف، يعني قص من منزله.
إيه بيفوت على بيته بالي.
منزله بمكة.
إيه بالي مكة عنده بيت كان يمكن لك.
يعني مو فخ.
بس أشوف الرواية مثلا رواية الثانية، زاملت أبا جعفر فيما بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ عليه بيده ثم مشى في الحرم ساعة إلى آخر. هذه صفحة 190. عندنا روايات أيضا، طبعا روايات دخول المسجد لعله هي نفس دخول الحرم، ولا هي روايات دخول المسجد ما عندنا رواية، كما اعترف في ذلك صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 20. بس تعالوا ميلاك دخول الحرم هو ميلاك دخول المسجد. في عندنا روايات الطواف في الجزء 13 صفحة 202. إيه حرم مكة؟ حرم لا حرم القديم يعني مفروض يصير هكذا، اللي هو في بعض الأمور خارج المسجد تصير كمان. الطواف في الجزء 13 202 الروايات، طبعا الحديث الثاني الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن سند معروف، حسين محمد بن عامر عن معلى بن محمد البصري عن حسن بن علي الوشاء عن آبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله موضع شو اسمه، لا يدخل مكة رجل إلا بسكينة إلا غفر له، قلت ما السكينة قال التواضع. ما أريد هالرواية. باب السادس حديث الثاني أحمد محمد بن أبي نصر البيزنطي عن علي بن حمزة البطائني، إذا اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك. شفت الرواية؟ إذا اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك. في علي بن أبي حمزة البطائني الرواية. رواها البيزنطي.
اسم الطواف.
إبالي. رواية اللي بعدها دخول الكعبة بالجزء الثالث صفحة 303. بالجزء الثالث ما عندي إياه أنا هنا. إيه بالي. دخول الكعبة جزء الثالث صفحة 303 الحديث الأول باب الأول من أبواب الغسل.
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن صفوان بن يحيى.
رواية طويلة مش رواية طويلة؟ طب أقرا.
عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة.
هذا دخول الكعبة، هذا شو؟ هذا دخول الكعبة مستحب أيضا ماذا الغسل
والبيت شنو؟ مسجد صح؟ تزور
تزور البيت مش تدخل البيت. تزور البيت ما دخلت البيت، دخول البيت هذا دخول البيت ذكر الآن. شو بدك أنت رواية الطواف بدك عفوا رواية
ما شو فرق بين دخول الكعبة وزيارة البيت؟
إذا دخول زيارة البيت دخول المسجد يصير؟
ما أدري.
إيه ممكن لا بأس، هي نقطة جيدة تأملوا فيها. ممكن
دخول الكعبة يعني إنه يدخل
إيه فوت الكعبة جوا
مع
داخل، معنا رواية الصلاة داخل الكعبة كيف يصلي داخل الكعبة وعلى ظهر
على
ها؟
على
بس محتاج.
إيه. بس مقصودي ما هو؟ مقصودي أنه هذه الخمس أغسال عند دخول مكة، دخول الحرم، على رأي دخول المسجد إذا بناء على هذه، على الطواف ودخول الكعبة. هذه الروايات الخمسة، هذه الطوائف الخمسة، أغسال الخمسة، كلها تتداخل على أساس القاعدة العامة في باب الغسل، أنه كلما اجتمعت عليك حقوق أجزاءك عنها غسل واحد، كما في صحيحة زرارة فعلا. فلذلك ممكن أن تغتسل غسل واحد بكل هذه النوايا، فأنت إن شاء الله تعالى بتفق تغتسل ماذا؟
هذا خلاف القاعدة ولا مع القاعدة؟
هذا خلاف القاعدة بناء على أن الأصل عدم تداخل المسببات. نحن لا نرى تداخل المسببات، كل تكليف جديد يحتاج إلى امتثال جديد. إذا قال لي المولى أمرين فأمتثل فعلين، ما أقول له صارت تداخل المسببات، إلا إذا علمت بقرينة. بعضهم بيحاول يجيب قرينة أن المطلوب صرف الطبيعة والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، وما أنا فهمش كثير هذه المسائل. أن إنسان عبد قال للمولى افعل شيئا فعل مرتين، أفعله ماذا؟ مرتين، مثل الشاطر أنا مثل العبيد بيشتغل ما بيشتغلش مثل الأصول. هذا هو حاصل سنن الطواف. إيه رواية صحيح زرارة، كلما اجتمعت عليك أخرى، تجيب الرواية، اكتب كلمة حقوق. إيه الروايات، عن الرواية الخاصة نعمل بها، أو في قرينة خاصة من نفس الروايات. أيوة باب، أيوة سائل.
كم رقم الرواية؟
مرة واحدة.
2107. وقصد الزائر قصر الواحد عن أسباب المتعددة والمجتمع الجنوب والميت والمقدس، وهناك ما هم يكفي عليه. هذه صحيح زرارة، من إحدى الاشتباهات يا أبا علي إن شاء الله، من إحدى الاشتباهات في هالرواية أن يفهمها بعضهم على أنها تداخل أسباب، هي تداخل مسببات مو أسباب، لأنه بالرواية ماذا قال؟ اجتمعت عليك حقوق كثيرة، فالأسباب متعددة، أجزاءك شو؟ غسل واحد. فالأسباب متعددة لكن الامتثال واحد، هذا تداخل مسببات لا تداخل أسباب، فلا يتوهم. اتفقنا أنه أنت عادة بس تدرس بيقولوا لك تداخل أسباب بيذكر لك الرواية، إيه غلط، ما تردش عليه، تأمل أنت، حاول شي مرة حسك شو
أسباب كثيرة للغسل
مسألة تون. ليش أسباب؟
أسباب هي مو مسببات.
إيه بس عند الامتثال يكفيك غسل واحد، فالأسباب متعددة لكن الامتثال واحد، كلما كان تداخل في عالم الامتثال بنسميه تداخل مسببات، كلما كان تداخل في عالم الخطاب بنسميه ماذا؟ أسباب. قال قبل دخول مكة من بئر ميمون، جهة قلنا جهة مينة هذولا، بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مك، الله يسامحك مكتوب كلمة فرسخ بالكتاب كمان، ثلاث أميال يعني مثل ما قلت.
إحنا ما جاوبنا على السؤال الرئيسي.
الله يسامحك صدقتك أنا، عشو صدقتك أنا وأنا قارئها يمكن أمس. أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما، هيدي أو غيرهما عبارة من؟ شهيد الأول، حتى يقول بأنه لا موضوعية لبئر ميمون وبئر فخ، المناط على المستحب شو؟ الغسل، نفس الغسل، أما بئر ميمون هي فقط تحديد موضع للتسهيل على المكلفين، لعله المناسب حكم تقتضي ذلك. قل لي
إيه فالحين شو أنت تختار؟ أنه مشير ولا تعبد؟
لا مشير، ما ظهر رواية التعبد أنه هذا في تعبد، لم الأقل لم يبرز في الروايات في خصوصية لشيء اسمه بئر ميمون يعني.
طيب شيخنا ليش ما نستفيد الوجوب من سياق الأمر؟
لأنه عندنا نحن عندنا إلا وكان لبان وهالشغلات مثل غسل الإحرام، أصعب ذاك وقلنا في غسل الإحرام أو غيرهما. ومدخل إذخر، مدخل إذخر عندنا نحن بالروايات في ثلاثة اسم أم فروة، ويقع اشتباه كثير فيهم فيهن. في عندنا أم فروة، هي أم فروة اسمها فاطمة أو قريبة، فاطمة بنت القاسم بنت محمد بنت مثلا، هذه هذه فاطمة، هذه أم فروة هي زوجة الإمام الباقر صلوات الله عليه من نسل محمد رضوان الله تعالى عليه، محمد بن أبي بكر صلوات الله عليه من نسله في أم فروة. هاي زوجة الإمام الباقر، الإمام الصادق وأم الإمام الصادق، وعندنا أم فروة بنت من بنات الإمام الصادق عليه السلام، وعندنا أم فروة هي تكون زوجة للإمام القاضم عليه السلام. أم فروة أصلا هو يمكن هي كنية فيها شيء من ما أدري سميها غنجة، تسميها تشبهها بنعجة، فروة نعجة ما أدري فعلا هذا شيء، ما قد يكون مرتبط ببعض الغزليات ما لنا علاقة فيها كثير، فيها نوع من التحبب بالنتيجة، هالعبارة معينة إذا قد يكون أذواقك أنت تغيرت بالحياة لا بأس، بس أنه صادقة تكون هذه شو كانت كنية جميلة. فأم فروة كنية بالأخير مو اسم بالنتيجة. ليش أقول لأنه هذه المسألة أن الإمام الصادق صلوات الله عليه بحسب بعض الروايات توفيت أمه وهو صغير، وهو كان صغيرا كان غلاما، توفيت أمه وقد كان غلاما، فعندما تأتي روايات تقول بأن أم فروة قال لها الصادق افعلي أو لا تفعلي أو كذا، لا يكون المقصود أمه كما وقع في بعض الكتابات والخطابات فعلا. رد على شو؟ ما أدري أنا، ما بعرف مشاكل الإيرانيين ما أعرف. هذه مشاكل بلدي، ما قصد بتدخلنيش بمشاكلهم بشرفك، تروح تنقلب سياسة أسا بعد شوي، خلينا هنا. فمقصودي ما يقع في بعض العبارات من أن أم فروة كلمة بكل رواية أم فروة يحملوها على زوجة الباقر صلوات الله عليه رضوان الله تعالى عليه، أم فروة كله يحملوها على أم الإمام الصادق مو دقيق. طبعا فيش رواية تقول ولدني أبو بكر، ما أدري شو، ما في رواية معتبرة يعني كتب معتبرة، ما لا أصل لها نعبر هكذا، رواها الأربلي ما أدري مين يعني، في واحد قال لك أخرجها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث على كل حال فعلا true story جد، واحد قالها قال كيف بتقولوا فيش رواية، فيش رواية معتبرة، السيد الخوئي أخرجها وفلان
كشف الغمة
الأربلي على الجولة. تركزوا معانا بس، بس ركزوا معانا، خليني أذكر بس شغلة صغيرة بس. فنحن عندما تأتي مثلا بالروايات بتحبوا تراجعوا بس بضعة روايات، لأن ما حأقرأ لكم كل الروايات. سيد حبيبي، عندما نقرأ عندما تقرؤون الروايات، أم الإمام الصادق توفيت عندما كان صغيرا، بتراجعوا إذا بدكم مثلا بالكتاب النكاح الجزء 20 صفحة 214 والوسائل الجزء 20 صفحة 214، شفت الوسائل حديث الثاني 214، شفت الرواية، شو الرواية تقول عن موضوع استئذان بالدخول صح؟ فقال له شو، قال له الإمام، قال له الصادق، لا لا الرواية صحيحة السند، الرواية قال لي بس الزيل توفيت أمي وأنا غلام، فالصادق يقول بأن أمي قد توفيت وقد كنت ماذا غلاما، اتفقنا؟ إيه الرواية هذه ما فيها مشكلة، ما قلنا من شوي سنة صحيح هذا المعنى معتبر يعني ما في مشكلة. هذه المسألة. المسألة الثانية، في عنا روايات، عنا روايات زوجة الإمام القاضم بتراجعوا إذا بدكم الكافي الجزء الأول 381، أما نحن ما عند جزء الكافي الجزء الأول 381، في عنا بضعة روايات ذكرت البنت، لا طبعا القديمة، في عنا روايات ذكرت الأم فروة قد يختلف في رواية في رواية الحاج عندما في وحدة علمتها قال لها أن السنة أن لا تفعلي كذا، قالت نحن لا نتعلم منكم السنة، بلي هذه أم فروة هذه قد يكون ماذا، الأنسب أن تكون بنت الإمام الصادق، أن تكون هي من أهل البيت حتى تكون عندها ماذا عند هذه شو اسمه يعني أنسب هكذا. بس بغض النظر بعضهم احتمل أن تكون أم الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأن كان الأقرب هو أن تكون بنته مو بأمه، لأنه عادة هذه العبارات يذكرها شو اسمه أهل البيت، يعني هي من أهل البيت، هي كانت من داخله يعني فعلا الأنسب. يعني نحن عندنا رواية هنا بموضوع مضخ الأذخر، هذه الرواية بالوسائل الجزء 1398، هني روايتين لعله. رواية الأولى قال إذا دخلت الحرم فخذ الأذخر وامضغه، وقال الكليني، كليني قال ليش ما نمضغ الأذخر، الأذخر ذكرنا الأذخر، ليش الأذخر، الأذخر بالها كسر ليش نمضغه، فسأل الكليني قال حتى ماذا، بس بقى تقبل الكعبة يكون ريحتك حلوة، ففيك تأكل لك علكة إذا بدك على كل حال بالي. وهذه إذا كان هذا المناط يعني. وفي رواية أخرى، رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر وفمضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك. هذه أم فروة على الأظهر هي مين؟ بنته، والله يعلم. بس تأملوا هذا البحث وفرقوا بين أم فروة، أم فروة الثلاثة عندنا زوجة الصادق، زوجة الباقر، بنت الصادق و وزوجة القادم صلوات الله عليهم، وفرق فيما بينهم فعلا. وما في عنا نحن برواياتنا المعتبرة ولدني أبو بكر مرتين، كمان هذه مهمة جدا. ودخول مكة من أعلاها، لا دخول مكة من أعلاها، هلأ مكة مسطحة يمكن لك قدامها كلها بلاطة لسه على كل حال، بعدها هذيك على كل حال. هم يقولون هذه منطقة عقبة المدنيين، منطقة عقبة المدنيين هي العقبة، هي طريق وعر في الجبل وما شاكل ذلك فعلا. ما أدري أهل المدينة عندما كانوا يصلون، يصلون من مرتفع ثم يهبطون، فرسول الله صلى الله عليه وآله دخل من تلك المنطقة بالوسائل الجزء الثالث عشر، تاسع عشر، ثالث عشر صفحة 198 الباب الرابع، رواية لا بأس بسندها على حتى مباني السيد الخوئي عن أبي عبد الله في حديث طويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله، قرأنا الرواية سابقا. ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. فالدخول من هناك، وينبغي أن تنقح قاعدة فقهية إن شاء الله تعالى شي يوم من الأيام، أن الأفعال التي نفعلها فقط لأن رسول الله فعلها مو لسبب آخر. يعني مثلا في روايات تقول بأن رسول الله خرج من بيته صلى الله عليه وآله، خرج من بيته وكان بيده إلى المسجد، وكان بيده كسرة خبز يأكلها، بغض النظر عن مسألة المروة تعيدك أنت بالي، فأنت والله خرج بيده كسرة خبز يأكلها، فعلا عم يأكل كسرة خبز بيده، رواية بالكافي بالي معتبرة، فكانت بيده كسرة خبز يأكلها. طب أنا وقت ما قرأت الرواية صراحة، بس إذا بدي يكون معي خبز ماذا أتعمد أن أكل صراحة عادي، مسجد ولا مولى المسجد مطلقا هذه كثرة خبز أكلها عادة، هذه كثرة خبز تأكلها إذا كان بنية ماذا، أن فعل فعله رسوله أحب ماذا أتشبه به، هذا أليس هل يمكن لنا أن ندخله بعنوان من عنوان مستحبة لا أقل، بأنه إظهار للحب لرسول الله أو إظهار لل تأسي أو مشاكل ذلك أو لا، حكم شرعي يستفاد عم بتكلم، مو مجرد خطابيات يعني، أنه يستفاد منها حكما شرعيا. تأمل وتدبر في هذه القاعدة على كل حال. ودخول مكة من أعلاها
أي مدى يعني
شغلة، أهل البيت ذكرون رسول الله فعل ذلك وما بينون أنه مستحب أو لا، لأن رسول حتى لو كانت مسألة طبيعية، لأنه أصلا دخول النبي من عقب بالأخير يحتاج أن يدخل إلى مكة من مكان ما، لعله صادف أنه دخل من هناك. ما في بالرواية بيان للتعبد الخاص أنه دخل من عقبة المدنيين لتعبد أنه لسنة معينة، لكن لأنه هذا موضع قدم رسول الله أردت ماذا أن أطأه.
يعني قصدي لك كل الأفعال حتى مثلا كيف كان
شيء ذكره أهل البيت أضاءوا عليه، أضاءوا عليه في خطاباتهم.
قصدي عمل التاريخ ما نقدر
نستشف. لا مو هذا الحد، مو قصدنا هذا المعنى، قصدنا أفعال أضاءوا عليها أهل البيت أنها أمور كأنها مما يعني أمور واضحة من سير فعلها رسول الله صلى الله عليه وأنا فعلناها نحن.
مثلا من التاريخ استكشفنا شيء داوم عليه،
إيه هذه أوضح، هذه هذه أوضح بسبب الاستحباب. ودخول مكة من خصوصا إذا كانت خلاف الطبع، ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين للتأسي سواء في ذلك المدني وغيره حافيا. طبعا الدخول حافيا ورد في الروايات، في مسألة الطواف حافيا جملة من العلماء استشكلوا بالنص أنه في نص للطواف حافيا أو لا، بس قد واحد يقول في تلازم بين الدخول حافيا والطواف حافيا. راجع ذبتكم أنتم موالين الكرام جزء 13 بالوسائل 195 الحديث الأول، فيكم تراجعوا الحديث اللي قرأناه شوي، ثم دخل 195 اللي في رواية يقول فيها ثم دخل الحرم حافيا. ولاحظوا الجواهر الكلام جزء 19 صفحة 382، حافيا ونعله بيده بسكينة. شوف العبارة سكينة والوقار بعبارة الشهيد الثاني، عبر عن السكينة بأنها اعتدال ظاهري، وعبر عن الوقار بأنها ماذا؟ اعتدال باطني. فعلا بالروايات ما شفت هذه التفرقة صراحة، بالروايات ما شفنا هذه الرواية، هذا التفرقة اللي ذكرها رضوان الله تعالى عليه. يعني بالوسائل الجزء 13 صفحة 202 مثلا، كيف يدخلها بسكينة؟ عبر كلمة سكينة، ها سكينة شو عبر شرح الشارح؟ قال لا ما قالش طمأنينة، قال الاعتدال في الحركة، يعني اعتبرها بأمور العلاقة بالجوارح، والوقار اعتبرها مرتبطة بالجوانح. مهكذا رواية عن الإمام الصادق شو قال له كيف يعني سكينة؟ قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر.
من باب الجوارح صح؟
للجوارح، هي قد تكون شيء مرتبطة بالجوانح، وإذا خشعت جوارحه خشع جوارحه. لو خشع قلبه، شو رواية النبي صلى الله عليه وآله؟ لو خشعت جوارحه لا، لو خشع قلبه بل هيك شيء. من الروايات أيضا ما السكينة؟ قال يتواضع. روايات هذه أمور قلبية كثير منها ترى، ما ضروري تدعم تنعكس على الإنسان بعد ذلك، بس أنه هذه أمور قلبية، لا متجبر لا متكبر، يتواضع وما شاكل ذلك. واضح أنها ليست مرتبطة، يعني دعوة الماتن كأن السكينة مرتبطة بالجوارح والوقار بالجوانح، هذا ما افتهمنا من اللغة أو من الروايات. بس على كل حال إذا دخل ها مطلقا هذه سواء المسجد ولا غير المسجد، يعني
يعني قصد
السكين يمكن هذا ولا لا شيء أكثر. لا 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 لا، بالروايات المطلوب منك مو مجرد أن لا تدخل متكبرا بس، بل تدخل متواضعا. فعندما تأتي الرواية تقول لك لا متكبر ولا متجبر، مش مقصودة بس أنك أنت متكبر ومش فارقة معك، يعني لا تدخل عند هذه المواقف عدم التكبر فيها، يعني التفاتك إلى على من دخلت وإلى أين دخلت، فلابد أن تدخلها بتواضعا فعلا. أما في الأرض مش واجبك تمشي بتواضع مع الناس كل الوقت، حط راسك بالأرض يعني. مش شيء يا جماعة،
إحنا في رواية تذكر السكينة، قال أبو الحسن يعني رضى عليه السلام الحسن في الجنة، أي شيء السكينة عنده؟ فقال لا أدري جعلت بذلك، وأي شيء هي؟ قال ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الإنسان، فتكون مع الأنبياء، وهي التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا.
السؤال
ما في ما جابوا
شو خصنا؟ قل له إلا شو دخله؟
شو قصد؟ يقول عادي شيخ
أنا استفيد من استفدنا، أحسنتم مولانا.
ليش تكسر خاطرة سكينة وعتيان؟
ينكسر خاطرة أحسن ما يكسر لي خاطر لالي. وهو الاعتداء في الحركة والوقار، وهو الطمأنينة في النفس وأحضار البال والخشوع، والدخول من باب شيبة، من باب بني شيبة. بنو شيبة ما زالوا إلى الآن بحسب الظاهر، وهم أهل سدانة الكعبة، ومعهم مفتاح الكعبة إلى هذه اللحظة. نحن أحد الأمور التي ينبغي لنا أن نستحضرها غدا أبواب الكعبة إلى هذه اللحظة، إيه؟ إلى هذا اليوم ما زالت العرف أتصور بالمكة يعطون المفتاح الكعبة إلى شخص من بني شيبة، إلى هذه اللحظة ما زالوا يعطونه لشخص من بني شيبة حفاظا على العرف الذي كان من زمن جاهلية. إيه؟ من زمن الجاهلية. لا مو بين العباس.
ولا شوف شوفوا مكة مش الكعبة هكذا قلنا. وقلنا إنه كل المقامات والزحار وال شو اسمه الصفا والمروة والمنى والمزدلفة وعرفات كلها على هذه الشعب. وهكذا كانوا صادم هذيك الأيام كانت هذه كلها بيوت. هنا كان كلها بيوت محفظ الله. هذا باب الكعبة. كانت هذه الجهة حجر إسماعيل هنا. هذه الجهة الشرقية هنا الظاهر كان الهاشميين ساكنين فالماشي. لذلك سمع سماد الأبواب. كان طابقة بس يدخلوا واحد مثلا قد يكون في شيء مرتفع من هذا يسمونه هذا يكون هيك شيء هذا قنطرة معينة. ما يكون في باب ما ضروري يكون في باب مثل هذا الباب. بس يكون في ماذا؟ في قنطرة.
ممر.
ممر. إنه هذا الممر يمر فيه عنده شو اسمه. افترضوا أنه هنا مثلا يقولوا باب العباس. ما أدري الآن شو بيسموهم. هلا بقطعة كل هذه شو؟
موجودة.
إيه بس قد يكون رجعوها للخلف. قد يكون رجعوها للخلف. ما بصير بعدها موجودة الآن. توسيعات الحرم يعني البيوت راحت هذه. هذه البيوت كلها راح. بس بصور إنه يكون رجعوها للخلف مشيرين إنه هذا بحذائي باب العباس أو باب علي أو باب كذا. ما مفروض يكون فيها الأسماء موجودة إلى الآن. يعني في مفروض يكون باب اسمه. أنت شو خاصة؟ أنت ما عرفت الحج بحياتك. قولي معرف قال. أنا حاسب حدا مش على الحج. على كل حال فعلا.
احفظ ما البلد شيخ.
في باب السلام.
ما حتاج الحجاج.
فعلى كل حال باب السلام وين؟
باب السلام جهة المروة والصافة.
باب السلام الآن هو هذا الصوب. اتفقنا؟ المشكلة وين هي؟ أن المات الآن بده يقول باب بني شيبة. اتفقنا؟ ليش نحن نهتم بباب بني شيبة؟ نهتم ببني باب بني شيبة. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما صعد أمير المؤمنين على ظهر لكي يهدم هبل أسقط هبل وشو ودفنوه جنب باب بني شيبة. فحتى عندما تدخل من باب بني شيبة حتى تطلق مين هبل. أطلقنا؟ طيب وين باب بني شيبة؟ شو يقول المادن شارع؟ يقول بإزاء باب السلام وهكذا؟
في وقت كان
باب السلام وين هو كما قال الآن الجهة الشرقية. باب بني شيبة على الأظهر هو بإزاء باب الكعبة مباشرة.
مو بإزاء يعني مكان جغابي
غلط باب بإزاء أكثر لذلك سألتوا يا بغي لكم لمن هنا يوم غد شو تسووا
في وكبير
أحسنت ينبغي أن يكون خلف مقام إبراهيم يعني يكون بإزاء هذا مقام إبراهيم هنا ينبغي أن يكون باب بني شيبة هنا هم أصحاب سدانة البيت ومفتاح الكعبة عادة هن وين بيكونوا بيوتهم منطق الأمور يعني اللي بيدخلوا الواحد يعني بغض النظر حتى على بعض التواريخ منطق الأمور اللي بيفتح الباب منين بيفوت يعني بيروح بيجي من جهة الشرق يعني بيفتح الباب ماذا
الرئيسي.
باب الرئيسي
إيه بس يمكن
هذا هو الباب الذي يكون باب بني شيبة هذا الصوب هو إذا كان وقت طبعا بعضهم يقول بأنه باب بني شيبة كان يطلق عليه باب السلام ممكن في فترة فترات بس باب السلام الموجود الآن على الجهة الشرق مو على الجهة هذه مو على هذا الصوب هذا فعلا تحت فلذلك الأقرب أنه باب بني شيبة يكون من جهة مقام إبراهيم أنت حاول حتى تطمئن شو سوي هل سوي ها
أكو صورة حاطين يدخل على طول خلف مقام على طول
إيه بس هذا التوسع مصور ما موجود
الحين شالوه
إيه بالي فأنت مفروض شو تسوي بدك تروح تصلي هون بدك تروح تتوضا هونيك حاول شو يمشي كل المنطقة يعني حتى تحمل أنك ماذا وتقطع هبل فعلا وهذه إحدى المسائل طبعا هي مسألة
عقلية في رواية هذه
طبعا في رواية
أنها هبل
هبل بالي دفن هبل أمير المؤمنين صعد على ظهر النبي شو سوى
في الظهر أنه خلف الخلف
الحمد لله رب العالمين
وين وين وين
ما أقول لك
رواية
غدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل